أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قال: باب زكاة النقدين. يتكلم طبعا عن الذهب والفضة، وسمي بذلك للأخذ بهما والإعطاء، سمي نقد لهذا. يتكلم تبعا فيها على ما يجوز وما لا يجوز حال إيه؟ حال ارتدائه للرجال وللنساء. قال: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي. يقال في الذهب المثقال تقريبا 4 جرامات، وشيء، يعني 4 جرامات وشيء. فلو قلنا 4 في 20 يعطينا كم؟ قرابة 80 جرام، يعني هم يضبطونها 85 أو 86 وهكذا جراما من الذهب، تقريبي، شيء تقريبي. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، الدرهم قرابة 3 جرامات، يقل قليلا، فيطلع 590 أو 600 جرام تقريبا. هذا كله شيء تقريب. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلام، ربع العشر منهما، ربع العشر. لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة، وعن علي النحوي. وحديث أنس مرفوع: في الرقة، يعني الفضة الخالصة، ربع العشر، متفق عليه. وعندنا خبر أيضا، خبر أبو سعيد يرفعه: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هذا موجود عند مسلم. قال: والاعتبار بالدراهم الإسلامية أو بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دواقي، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمس حبة شعير. طبعا بيقولوا ان المثقال 72 حبة، يعني لو عاوز تضبطها هات من ايه، من حبوب الشعير ونحوه، 72 حبة، يكون هذا هو الايه، المثقال. والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبع دينار، وتسعه على التحديد بالذي زينته درهم وسمو درهم. هذا احنا ذكرنا خلاص الموازين التي ايه، التي نعلمها، وهذه حدود عصره. قال: ويزكى مغشوش، لكن بشرط. قال: إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. مغشوش يعني مخلوط بغيره، وكل الذهب الذي عندنا مخلوط بغيره. قال: ويزكى مغشوش بشرطه، اللي هو إيه؟ إذا بلغ خالصه نصابا. فعندي مثلا 80 جرام مغشوش، خالصه كم؟ خالصه 50 جرام. هذا ليس لا زكاة، لا زكاة فيها. وطبعا لما عمت البلوى، عمت البلوى، أصبح هذا خلاص ليس من الغش أصلا، لأن الناس عارفة جرام كذا وجرام كذا، فليست كله خالص من الذهب، صحيح أم لا؟ فأصبح الأمر هذه عمت بها البلوى، فتعامل العلماء مع هذا الايه، مع هذا الواقع. مع أن أحمد بن حنبل يقول: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا الجياد، ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا الإيه؟ الجياد، يعني لا يكون الذهب إلا إيه؟ خالصا، ولا تكون الفضة إلا خالصا. هذا ما يفعله أهل الإسلام. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندي ذهب وعندي فضة، عندي نصف نصاب ذهب ونصف نصاب من الايه، من الفضة. أقول خلاص ما علي زكاة؟ نقول خطأ، بل هذا نصف والآخر نصف، كل هذا نصاب واحد. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، يعني معه نصف نصاب ذهب زي ما قلت لك، ونصف ايه، فضة، يكمل كلا النصابين. فلو ملك 10 مثاقيل، تنبهوا إلى هذا، ملك ايه، 10 مثاقيل، 10 مثاقيل دي نصف ايه، نصف نصاب، تنبه، من الذهب. ومئة درهم، هذا نصف نصاب من الايه؟ من الفضة. فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، خلاص بهذا ملك نصابا. قال ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، يعني تخرج من الذهب أو تخرج من الايه؟ من الفضة، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني يحسب الدين من النقدين وكذا الايه؟ وكذا القرض من النقدين، فيخرج على كل هذا. أظن الأمر مفهوم. يبقى الآن معك نصف نصاب فضة نصف نصاب ذهب، هتتمم بينهما وتخرج. قال وتضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما. الآن يبقى خلي بالك أن أنت تجمع بين هذه الأمور الثلاثة، هذه شيء واحد، النقدين ذهب وفضة وعروض التجارة، هذه منها. فقال وتضم قيمة العروض، عروض التجارة، هذه أيضا تدخل في تتميم النصاب. فعندك جزء نصاب ذهب وجزء نصاب فضة، ثم عندك عروض تتمم لك نصابا تضع، لأنها منها. قال إلى كل منهما كمن له، مثال بقى، كمن له شوف 10 مثاقيل، هذا نصف إيه؟ نصف نصاب. قال ومتاع، هذه عروض، ومتاع قيمته 10 أخرى، يعني نصف إيه؟ نصف نصاب آخر. أو له 100 درهم، هذا نصف نصاب فضة، ومتاع قيمته مثله، يعني قيمته نصف نصاب الإيه؟ الفضة، حينها يخرج. قال ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. أظن الأمر يسير مفهوم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، كما نفعل في المواشي يا شباب، كما نفعل في المواشي، يضم الجيد مع الايه؟ مع الرديء، مع الذي فيه كذا إلى آخره. ويخرج من كل نوع بحصته، وعندنا قول أنه يخرج من الوسط، يعني عندنا تبر وعندنا ها وعندنا أجود منه وعندنا كذا وكذا، نخرج من إيه؟ قال خلاص من الأوسط. وهنا يقول يخرج من إيه؟ من كل شيء بحصته. فطبعا التبر غير الإيه؟ غير الآخر الجيد. قال والأفضل من الأعلى حتى تخرج من الخلاف. قال ويجزئ إخراج رديء على الأعلى مع الفضل، يجزي إخراج رديء عن الإيه؟ عن الأعلى، لكن تدفع الإيه؟ تدفع الفضل، يعني أنت تخرج من الإيه؟ من 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 الذهب الرديء، أو من العروض الرديء، من الذهب نعم، من الرديء، ثم تخرج فضل عليه، حتى لأن المقصود القيمة وليس مقصود الإيه؟ العين نفسه، تنبه. مثل يخرج دينار ونصف رديء عن دينار جيد بشرط تساوي القيمة، بشرط إيه؟ تساوي. فعندك دينار ونصف رديء بقيمة دينار جيد، فحينها تخرج ايه؟ تخرج دينار ونصف، لأن عليك دينار، تنبه. قال ويباح للذكر من الفضة. الآن بقى خلاص يتحدث على ما يجوز لك ارتداؤه من الفضة طبعا، يعني يذكر هذا ايه طبعا، وإن كان أليق به طبعا في كتاب اللباس، لكن يتحدثون عليه هنا طبعا، ما يجوز لك من الفضة وما يجوز لك من الذهب، وكذلك النساء. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفة، يعني مقصود يجعله أعلى الإيه؟ أعلى الكف، مما يلي الكف من أعلى. لكن عندنا خبر عند مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه من باطن كفه إذا لبسه ثم ألقاه، يعني يجعل الفص من باطن الايه؟ من باطن الكف، في داخل الكف. قالوا هذا أفضل، فأن يجعل إنسان الفص في باطن الكف، قالوا هذا أفضل. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا علل، هذا الفعل ايه؟ علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينظر في إيه؟ في ختمه، لأن هذا كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم، فيزور عليه ونحو ذلك، ولهذا وضعه في إيه؟ في باطنه، في باطن الكف، كما قاله هذا العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، علل بهذا الإمام إيه؟ الإمام العراقي. قال وله جعل فصه منه ومن غيره، يعني تجعل هذا الفص من الفضة نفسها أو من غير الفضة تجعله ياقوت جوهر ونحو ذلك، لا إشكال في هذا. ويجوز كون الفص من ذهب عند بعض الايه، عند بعض العلماء من المذهب، قال الحجاوي: والمذهب الإباحة، يعني أن تجعل الفص في الفضة من ذهب، هذا المذهب على الايه، على الإباحة، ماشي. وقال المصنف في المنتهى في شرحه البهوتي نفسه في باب الآنية: لا يباح، وهذا هو الأولى والأحرى، أنه لا يباح. قال: ومن غيره كما ذكرت لك، والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى، يعني الأولى أن يلبس هذا الخاتم في إيه؟ في يده اليسرى. صح هذا عن أنس، يعني من مسند أنس عند الإمام مسلم، وصح أيضا عن ابن عمر وأنس في مسلم أنه تختم في يده اليمنى، لا إشكال، يعني ثبت عن النبي أنه تختم في اليسرى وأنه تختم في الإيه؟ في اليمنى، فكان الأمر على الإباحة، لا إشكال في هذا. لكن إحنا ليه قلنا في يده اليسرى؟ لأن أخبار اليد اليسرى أقوى من أخبار اليد اليمنى، كما قال الإمام الدارقطني: إن أخبار اليسرى أقوى وأعلى رتبة، ولهذا قدموها. قال: ويكره بسبابة ووسطى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم في إصبعيه، في إصبعيه، هكذا جاء في بعض الايه، في حديث اظن حديث علي، نعم حديث علي، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في اصبعي هذا وهذا، نعم، والوسطى، ثم قال: واومى الى الوسطى والتي تليها، هذا عند مسلم بمعناه، هذا عند مسلم. ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرانا او غيره حتى لا يهينه، فما يكتبش عليه الله ويكتب عليه رسوله ونحو ذلك. ويستثنى من هذا أن يكون المكتوب علما، فإذا كان علما قالوا يجوز، خرج بهذا انتقاد من قال أن نقش ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يستثنى من هذا إن كان علمك كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فهذا جائز لا إشكال فيه. قال: ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، نعم، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم، هل هذا جائز أم لا؟ عنده عدة خواتم من فضة، لا إشكال. قال: لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني لو كانت عادة الناس اتخاذ خاتمين أو ثلاثة فلا زكاة، لأنه حلي، لا إشكال، أعد للزينة ولم يعد للادخار ونحوه فينتفع به وتكون عليه الزكاة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني لو اتخذ عدة خواتم لعبده وعدة خواتم لولده وعدة خواتم له، الآن عنده إيه؟ عنده ما شاء الله نصاب، فهذا لا، هنقول له هذا ليس بحلي وإنما هو شيء إيه؟ شيء زائد عن الحاجة. ثم قال: ويباح، هذا بالنسبة لله يرتديه الإنسان في يده كخاتم ونحوه. ثم يباح أيضا، قال: ويباح له، يعني من الفضة، تنبه يكتب من الفضة، قبيعة السيف، وهي ما يشعل على طرف القبضة، قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم، رواه الأثرم. هذا يعني يحسنوه ويصححوه لا إشكال. يبقى قبيعة السيف، مقبض السيف ده الذي يكون على طرفه، طرف القبض، فهذا يجوز أن يكون من الايه، من الفضة. عللوا بهذا أنه حال الضرب، إذا ضرب عليه نحوه معدن الفضة يكون قوي والذهب ونحو ذلك فيتحمل. قال: ويباح له، يعني من الفضة أيضا، تنبه، حلية المنطقة، حلية الايه؟ المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق ومحلاتا، نعم محلاتا بالفضة، مثل الحزام يكون المقبض بتاعه ايه؟ في فضة ونحو ذلك، لا إشكال. ونحو، يعني نحو ما ذكر، خرج على هذا، قال: كحلية الجوشن، حلية الدرع، حلية الدرع، والخوزة اللي هي الايه، خوزة البيضة. قال: والخف، لو وضع في الخف فضة مثلا، شيء يقبضه من أو حدود أو سير أو نحو ذلك ليقويه. قال: والران، شيء يلبس تحت الخف، يعني يكون في قدمه من أسفل. وحمائل السيف، يعني العلائق التي يوضع عليها الايه، يوضع فيها السيف التي يعلق عليها أو يوضع فيها، تعليل ما سبق لأن ذلك يساوي المنطقة معنى. كل ده اللي احنا قلناه الجوشن والخوزة وإلى آخره هذا يساوي الايه؟ يساوي المنطقة التي ارتداها الصحابة. قال فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش، التركاش ده الجعبة، الجعبة الشيء اللي بتحط فيه، وتركاش النشاب، النشاب طبعا اللي هو النبل السهم ونحو ذلك اللي يوضع فيه، والكلاليب ما يمسك به العمامة لأنه يسير تابع. ويدخل طبعا احنا بقى ممكن نخرج عليه لو كان ايه مثلا زرار أو حاجة من فضة في يده أو نحو ذلك، ممكن نخرج عليه مثل هذه الأشياء التي هي موجودة في أعصارنا. قال ولا يباح غير ذلك من فضة، يعني مثل ايه؟ قال كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه والمقلمة وعاء ايه؟ وعاء القلم، ماشي. قال والكمران لما بحثنا على الكمران هذا لا يوجد في الايه؟ في المعاجم، كمران بالكسر هكذا. لكن جزا الله خير الدكتور عبد الله الجبريل لما تكلم عليه في حاشيته على شرح الزركشي قال أظنه الذي يجعل فيه النفقة مثل الحزام ونحوه، شيء يربط كده يكون فيه تضع فيه النفقة ونحوه، لعله هذا. وطبعا لا يضرنا الجهل بحقيقته. والمشط اللي هو مشط الشعر يعني، والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، هذه ليست من الأمور الزينة، هذه لا يتزين بها الإنسان. علمت العلة؟ هذه الأشياء لا يتزين بها الإنسان في نفسه، وإنما هي أشبه ما يكون بالاستخدام مثل أنية الذهب والفضة. قال ويباح للذكر، الآن نتكلم على ما يباح لك من من الذهب. فقال يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائق من ذهب. هذا في سعيد بن مسلمة يضعفونه، ممكن نقول له يعتبر به لكن هو إلى الضعف أقرب. وعثمان بن حنيف، الصواب أن هذا سبق قلم سهل بن حنيف وليس عثمان بن حنيف، صوب هذا. كان في سيفه مسمار من ذهب، هذا أيضا يعني فيه ضعف. ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. هذا الخبر ضعفه ابن القطان والإمام الذهبي. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره. هذا حديث ثابت صحيح، وصححه الحاكم، وروى الأسرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، فهو مثل الأنف للضرورة. إذن هذا إيه؟ هذا استخدام من هؤلاء الأئمة، فيجوز استخدام شد الأسنان بالذهب أو مثلا الأنف. طبعا لا ما عاد يحدث مثل هذا عندنا، لكن في أشياء أخرى تستخدم كذهب في العلاج، في تتميم أعضاء الإنسان ونحو ذلك من كسور ونحوها، رأينا هذا. قال ويباح للنساء، الآن الذهب والفضة المباحة للنساء، انتهينا من الرجال فالفضة والذهب، ثم يتكلم الآن على قضية استخدام النساء، لأن الأمر ليس بمطلق عند النساء، فما خرج عن العادة هذا قبيح عندهم. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر في عادة الزمان، لكن لو خرجت عن العادة فهذا لا يجوز له. حتى لو كان عادة الناس أن ترتدي من أول يدها إلى آخرها، هذا هو عادة بلدك، خلاص لا إشكال، لا تأسم بهذا، لأن الأصل في هذا الباب يا شباب كسر قلوب الفقراء، وهذا معتبر في هذه القضية. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كسر، كالطوق والخلخال والسوار الغويشة مثلا، والقرط الحلق، وما في المخانق القلادة التي في الرقبة تكون في أعلى الرقبة كأنها تختنق بها، والمقاليد القلادة اللي هي تكون في أسفل يعني تتدلى من عنقها، والتاج معروف القلادة تكون على الرأس، وما أشبه ذلك لقوله عليه السلام أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما، يعني الذكر والأنثى، تنبه، تحلم بجوهر ونحوه، على خلاف الرجال، يعني يوجد خلاف في الرجال هل يجوز له أن يتحلى بالجوهر أم لا. وكره تختمهما بحديد، يبقى كره للذكر والأنثى لو يرتدي ختم من إيه؟ من حديد، تنبه. جاء في حديث أنه حلية أهل النار، تنبه، لكن يضعفه ابن رجب كما في رسالته المسمى بالخواتم، وعندنا في الصحيحين التمس لها ولو خاتما من حديد، فمن الممكن أن نقول بعدم الكراهة. وكره تختمها بحديد وصفر ونحاس ورصاص. طبعا لو كان الأمر الحديث بالاتفاق صحيح ما قالوا بالكراهة، إنما كرهوا لأن هناك حديث معارض له، ومع حديث صحيح يحتمل، يعني الحديث الذي معنا قال النبي أنها حلية أهل النار، هذا صريح فيه. وأما التمس له ولو خاتم من حديد ممكن يكون له فهم آخر، وهو أنه يقصد به أنه ائت لها بأي شيء حتى ولو خاتم من حديد، والناس لا ترتدي أصلا خاتم من مفهوم، فله وجه، ولهذا كرهوه. وصفر ونحاس ورصاص لأنه في معنى الحديد، وهذه المعادن في عصرنا انتشرت، فقد ترتدي النساء بعض هذه الأشياء من هذه الأنواع، وهذا يعني الصواب أن يهجر ويترك، يكره. ولا زكاة في حليهما، الآن يتحدث على على زكاة الحلي، هل هي جائزة أصلا ثابتة في الشريعة أم أنها غير ثابتة؟ يقول ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح خرج ليه؟ خرج المحرم. فلو عنده شيء من الحلي محرم فهذا تجب فيه ليه؟ الزكاة، خرج هذا من المسألة. قال المعد للاستعمال أو العارية، هذه الثانية، أعده لليه؟ لاستعماله هو أو للعارية، يعني هيعمل إيه؟ هيسلفه للناس، لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وأختها، هو قول الجمهور، يعني المالكية الشافعية أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الحلي، استدلوا بأدلة منها خبر زينب امرأة عبد الله، وفيه تصدقنا يا معشر النساء، الحديث معروف من حليكن، صح، فجعل الحلي هذا مضربا لصدقة الايه؟ مضربا لصدقة التطوع وليست الايه؟ الفريضة. وعندنا فعل لعائشة وفعل لأسماء، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تلي بنات أخيها يتامى لهن الحلي فلا تخرج عليه الزكاة، هذا موجود في الموطأ، وصححه ابن الملقن وصححه الإمام النووي. وعندنا فعل أيضا لأسماء بنت أبي بكر، كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي، هذا عند البيهقي وصححه أيضا ابن الملقن، هذه الرواية المعتمدة وهو قول الجمهور. وعندنا رواية أخرى وهي مذهب الحنفية وقول للشافعية، واختارها ابن المنذر وابن حزم والخطابي وغيرها أنها تجب، واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدها فتخات من فضة فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، هذا عند أبي داود. فمن صح هذا الحديث قال بوجوب الإيه؟ وإلا فلا. وهذا الحديث قال عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، قيل إن الحديث من مناكير يحيى بن أيوب وإن كان من رجالات الصحيحين. وقال عليه الذهبي في التنقيح منكر، ويذهب الحافظ والألباني والشيخ ابن باز رحم الله الجميع وغيرهم يرون صحة هذا الخبر، فالأمر مبناه على نقاش حديثي، فمن أثبت الحديث أثبت المسألة ومن نفاه نفاه. قال حتى ولو، هذا إشارة للخلاف، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، يعني عنده حلي بيعير للنساء، هل هذا جائز أم لا؟ جائز، لا إشكال ولا زكاة فيه، لكن بشرط أن لا يكون فرارا من الزكاة. قال وإن أعد الحلي رقم له الحلي الذي فيه الزكاة، تنبأ الحلي الذي فيه الزكاة رقمه. للكراء يعني للإيه؟ للإيجار، للإيجار أو النفقة مخليها عشان ينفق منه، أو كان محرما، محرما هذا الثالث. يبقى الأول الكراء، النفقة، اثنين ها، أو كان محرما هذا الثالث. مثل إيه محرم؟ قال كسرج، يعني سراج من ذهب، شايف ده استخدام ولا لا استخدام، ولجام قلنا ده لا يجوز، وآنية كل هذا يحرم. قال ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، وزنا لا قيمة، تنبه هذا السراج من ذهب وزنه 80 جرام، وزنه 50 جرام، هذا ليس بنصاب، صحيح؟ طيب لو كانت قيمته مليون نقول لا، طالما محرم فماذا؟ فلا، لابد أن يبلغ نصاب، تنبه، لأننا هنتحدث على مباح الصناعة، ده ينظر إلى قيمته وليست إلى إيه؟ إلى وزنه فقط، تنبهوا، أنا أذكرها الآن. قال ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، ما الدليل؟ قال لأنه إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وهو وجوب الإيه؟ وجوب الزكاة. إحنا كنا لم نوجب على هذا الذي عنده حلي لأنه لم يتخذه من باب الإيه؟ النماء. أما صاحبنا هذا فهو أشبه ما يكون بالإيه؟ بالنماء، لأنه أمسكه على حرمته فهو أشبه بنمائه. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. يبقى دلوقتي هذا الذهب معد للإيه؟ هيكون النظر إلى وزنه فقط أم إلى قيمته؟ لأن فيه غويشة الآن هي كلها على بعضها ها؟ مثلا مجموعة من الذهب مصنوع عند الصائغ، لو جيت توزنه هيطلع مثلا 100 جرام، فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة. طيب بكامل 100 جرام دول؟ ال 100 جرام دول وهم خام بكذا، لكن بعد ما هو صنعهم بهذه الطريقة ضعف ثمنهم لما فيها من ايه؟ لما فيها من صنعة، مش احنا بنقول صنعة؟ هو مش لما بيبيع لك الذهب ها وبصنعته، فإذا زكى يزكى أيضا إيه؟ زكى هذا القيمة، تنبه. قال فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في ماذا؟ في قيمته كعروض وليس في الوزن فقط، فيفعلون هذا وهذا لا يجوز. قال ومباح الصناعة يعني زكاة الذهب المعد يعني مصنوع على هيئة حلق، على هيئة إيه؟ على هيئة غويشة ونحو ذلك من هذه الأشياء. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. مباح الصناعة يعني إيه؟ الصناعة محرمة، يعني هذه القلادة أو هذا الذهب الذي عندك النصاب هتعرفه إزاي؟ بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن. ولما تيجي تخرج هتخرج على الوزن ها؟ ولا تخرج على القيمة؟ ما أنت دلوقتي هتقول النصاب بكذا صح؟ فهتخرج على أساسه. أقول لك لا، بس أنت لو بعت الآن هتبيع هذا النصاب، هتبيعه بهذا الثمن؟ لا مش هبيعه بهذا الثمن، هبيعه أزيد. لماذا؟ لأن فيه صنعة، هذا الصنعة هي القيمة، فحال إخراجي أخرج بالإيه؟ بالقيمة ولا أخرج بالوزن، وحال احتساب النصاب أحتسبه بماذا؟ أحتسب الوزن ولا أحتسبه طبعا بالقيمة، لا يصلح هذا. ويحرم أن يحل مسجد، شوف بقى هذا يحرم، هذه الأشياء تحرم منها. أولا ويحرم، قال ويحرم أن يحل مسجد، ينفع المسجد أحط فيه ذهب؟ يحرم. قال أو يموه سقف أو حائط بنقد، يعني بذهب أو فضة، تحط في السقف ذهب أو فضة حرام. قال وتجب إزالتها، يجب أشياء. أولا طيب أنا وضعت في المسجد ذهب وفضة أو في السقف، واحد إزالته من الحائط لأنه محرم، وزكاته بشرطه، وأن أزكيه كمان حتى لو فضل محطوط كل على طول كده ومش هنشيله، يبقى لازم كل سنة أعمل إيه؟ أزكيه إذا بلغ نصابا، بشرطه طبعا إذا بلغ إيه؟ نصابا. لكن قال إيه؟ إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، إلا إذا استهلك النقد فلم يجتمع منه شيء، يعني عرض على النار فلا يخرج منه شيء، أخرجناه من الإيه؟ من الحائط وجمعناه عرضناه على النار فلم يخرج منه إيه؟ فلم يخرج منه شيء فلا يجب حينها عليه في هذا إيه؟ في هذا يعني شيء. يبقى يحرم الذهب والفضة أن يدخل فين في المسجد؟ لا يجوز أنت تفعل مايك من إيه؟ من ذهب أو مثلا المنبر يكون فيه قطع من الذهب، وهذا ليست بمفخرة وليس من الديانة أصلا، ولا بد أن ينكر العلماء مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأشياء. نرى للأسف في كثير من البلاد اللي يكون في المساجد شيء من هذا، وهذا ليس من الإيه؟ من الدين أصلا، هذا يحرم. قال باب زكاة العروض. باب زكاة الإيه؟ العروض. طبعا قول الجمهور على أن العروض فيها إيه؟ فيها زكاة، وحكي فيه إجماع. استدلوا على هذا بأدلة، منها خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة، العروض من جملة الإيه؟ من جملة هذه الأموال. كذلك حديث خالد، حديث الصحيحين، إنكم تظلمون خالدا، لماذا؟ لأن أحتبس أزرعه وأعتده فيه سبيل الله، جزاك الله خير. يبقى هو الآن الزكاة تؤخذ من هذه الأعيان. كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. هذا قول من؟ عمر. قال عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان في الإيه؟ إلا ما كان يعني للتجارة. نعم، هذا عند ابن أبي شيبة، وصححه الإمام الشافعي وابن حزم وابن حجر، وصحح إسناده النووي. قال ابن رشد زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر، ثابتة عن صحابيين. يبقى زكاة العروض الظاهر أنها يعني ثابتة صحيحة، لا إشكال في هذا، الخلاف فيها يعني ضعيف. قال جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد للبيع. قال وهو ما أعد للبيع وشراء أو لبيع وشراء لأجل ربح. يبقى ضابطه بهذا الطريق، هم يقولوا عرض أو عروض أو عروض، لكن الصواب إيه؟ صواب الضم. وجمع عرض ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، هذا ضابطه. أي شيء أعد للبيع والشراء والربح والأخذ والهات ونحو ذلك، هذا يسمى إيه؟ عروض تجارة. قال سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. نعم، إذا ملكه رقم الآن. واحد، شروط وجوب الإيه؟ شروط وجوب زكاة عروض التجارة. واحد، إذا ملكه. إذا إيه؟ إذا ملكه يعني ملك العروض، صحيح أم لا؟ إذا ملكه يعني العروض بفعله، ألف، هذه صفة الملك الآن، ملكه. كيف ملكه؟ ألف بفعله. طيب صف لنا هذا الفعل. قال كبيع ونكاح وخلع وقبول الهبة والوصية، يعني قبول الوصية، واسترداد المبيع. هذه الأشياء ممكن تقسمها إلى قسمين، قسم اكتسبته بمعاوضة كالبيع، صح؟ وقسم بغير معاوضة، وكلاهما من التجارة. لكن لو ملكها بغير فعله مثل إرث فلا زكاة فيها كما سبق، صحيح أم لا؟ يبقى ملك هذا صورته إيه؟ ملك. لازم أولا، أول شرط الملك أن أملكه، وصورة الملك يكون بفعل كما سمعت. قال هذه باء، الأمر الثاني الذي يكون تتملك به بنية التجارة عند التملك، يعني يقصد أن يكسب منه عند التملك، يقصد به الإيه؟ التجارة. أنت الآن تمتلك عقار تشتريه، هل عليك زكاة؟ عقار لا، ده عروض لا زكاة فيه. سيارة مثلا ونحو ذلك من هذه الأشياء. طب أنا الآن أتاجر في هذه الأشياء، إذا في نية التجارة عندي، فعند وجود نية التجارة ينتقل الأمر من إيه؟ من كونه عروض إلى زكاة الإيه؟ العروض. ثم قال أو استصحاب حكمها، يعني استصحب حكم نية، نية التجارة في كل الحول، باع عروض بعروض وهو يستصحب الإيه؟ يستصحب نية التجارة، عرض بعرض، فيما تعوض عن عرضها، كما قلنا باع عروض بعروض عوض هذا تملك، ويقطع نية ولا يقطع نية الإيه؟ ولا يقطع نية التجارة، فحينها نقول كل هذه من الإيه؟ من التجارة، لا إشكال. ثانيا وبلغت قيمتها نصابا، يبقى الشرط الأول إيه؟ ملكها. الشرط الثاني وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، هيزكي القيمة، قيمتها الآن، ولا نقول اشترى بكذا فهذا الذي يزكي، لا، وإنما مقصود قيمتها الحالية. قال لأنها محل الوجوب، يعني القيمة، لاعتبار النصاب بها. خذ هذه المعادلة ترح نفسك في باب الايه، في باب عروض التجارة. وهذه المعادلة معادلة أثرية، يعني موجود دليلها عن ميمون بن مهران، هكذا كان يفعل. شوف اكتب النقد، هذه المعادلة تحسب بها خلاص أي أموال تجارة ونحو ذلك، تحسبها النقد زائد قيمة السلعة زائد الديون المرجوة. النقد زائد قيمة السلعة زائد الديون المرجوة، كويس؟ ثم تطرح منها ما عليك من الديون ناقص ما عليك من الديون، خلاص كده. النقد زائد قيمة السلعة، النقد زائد قيمة السلعة زائد الديون المرجوة، ها، اطرح منها ما عليك من الديون، خلاص يبقى كده هيخرج لك الايه، هذه معادلة اللي معادلة الزكاة. طيب من أين أتينا بهذا؟ تدبر، عندنا كتاب طيب ليتكم تقرؤونه مع كتاب الايه، مع دراستكم لكتاب الزكاة، كتاب الأموال لأبي عبيد. يقول ميمون بن مهران والأثر هناك: إذا حلت عليك الزكاة، إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عروض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة، يعني على واحد مليء، ها، فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من دين، ثم زك ما بقي. خلاص هذه المعادلة مأخوذة من ميمون ابن مهران، هكذا تفعل. قال: وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب، يعني القيمة، لاعتبار النصاب بها. ولا تجزئ الزكاة من العروض، تنبه. الآن أنا عندي تجارة من التجارات، خلاص خشب مثلا وعلي زكاة، كويس، هل أخرج الزكاة من الخشب؟ أخرج الزكاة من الرز؟ أخرج الزكاة من المحل عندي؟ لا. قال: ولا تجزي الزكاة من العروض، ده بخلاف، تنبه، خلاف لو عندك ثمر هناك، عندك حبوب، لا، هذه تخرج منها، عندك نقد، لكن هنتحدث عن العروض نفسها، ماشي. فلا تخرج من العروض شيء، مثل تجارة الثياب، الأجهزة، لا تخرج الثياب وإيه وأجهزة ونحو ذلك. التعليل: لأن هذه الأعيان ليست هي محل الوجوب، فمحل الوجوب هو قيمة الإيه، قيمة العروض، فإذا أخرج من العروض نفسها فقد أخرجت من غير الجنس، عليك زكاة نقد فتخرج حبوب، يصلح؟ لا يصلح. عليك فضة فتخرج ضأن، هذا لا يصلح طبعا، هذا هو مذهب الجمهور. وعندنا وجه آخر كما في مجموع الفتاوى اختاره ابن تيمية، يخرج من القيم، يخرج من الايه، من العروض، لا إشكال في ايه، في هذا. طيب، ثم قال: فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها، أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية، هذه مسألة هامة. فإن ملكها بغير فعله، عندنا رواية عليها الزكاة، وبه قالت الكرابيسي من الشافعية والجمهور على ما في الأصل هنا، فإن ملكها بغير فعله فلا زكاة، تنبه. كإرث، مثل الإرث، أو ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة، ملكها الآن، ها، بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة، أي التجارة بها لم تصر لها، أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، لم تصر الحين أصبحت إيه؟ تجارة، لا تصر، لماذا؟ فلا تصير لها بمجرد النية. قال: إلا حلي. طيب خلينا من الاستثناء، لماذا قالوا هذه الفقرة؟ قالوا معنى هذا أنه لو ملك عروض بفعله ولم ينوي التجارة، خلي بالك، هو أول الملك كان ينويها، لم ينويها ثم نوى، قالوا لا للتصير للتجارة بمجرد النية فقط، النية فقط لا تكفي. أنا عندي عقار أو ما عنديش، اشتريت عقار الآن، ها، طيب خلاص اشتريته ثم نويت أن هذا للتجارة، قالوا هذه حتى الآن حتى وقتنا هذا لا تكفي. لماذا؟ قالوا تصير للتجارة بشيئين، الشيء الأول نية مع فعل التجارة وهو البيع والشراء، تأجر وتبيع فيصدق عليك العروض حينها. ثانيا أن يكون ملكها بعروض للتجارة ونوى، هنا شرطان حتى تتحول، لكن بمجرد الملك والنية فقط قالوا لا. لماذا قالوا مثل هذا الكلام وإن كان المسألة فيها نقاش وخلاف؟ قالوا مثل الإنسان الذي ملك أعزكم الله بهائم ولم تكن سائمة ونوى أنها سائمة، هل نيته هنا معتبرة؟ لا، لابد أن تكون هي نفسها سائمة. فكذلك هذا المال لابد أن يكون أصلا هو عروض للتجارة، أما مجرد النية بأنه صار عروض فكأنك نويت بأن هذه البهائم اللي عندك اللي هي غير سائمة اللي ما عليهاش زكاة فنويت أنها سائمة، تنفع؟ لا تصلح. متى تكون سائمة؟ إذا كانت سائمة. متى تكون عروض تجارة؟ إذا استخدمتها، إذا أبدلت عروض بعروض وأنت أصلا تتاجر، أنت عندك عروض بتتاجر فيها الآن فأبدلت عروض تجارة بعروض تجارة ولم تفصل نية نية التجارة، هل هذه عليها زكاة؟ عليها. طيب أنا ما عنديش عروض أو عندي عروض وقطعت نية نية التجارة وتملكت هذا العقار ثم نويت، هذه النية غير معتبرة إلا أن يتبعها فعل في أرض الواقع. قال إلا استثني بقى، لكن استثني مما ذكرت لك الآن، حلي لبس إذا نواه لقنيته ثم نواه للتجارة فيزكيه. قالوا الحلي يكون من النقدين والأصل الإخراج، إخراج زكاته، فقد عاد إلى الأصل ولا إشكال في هذا. قال وتقوم العروض عند تمام الحول. وتقوم العروض، طبعا يشكل على إخواننا كثير من هذا من هذه الأشياء كيف يقوم. لا يدخل في هذا، خلي بالك، الأصول، جيش تقوم لحد العروض التجارة بتاعته فتحسب له المحل ده بكام؟ باتنين مليون، احسب اتخرج من الزكاة. لا، أخرج الأصول وأخرج رأس المال وأخرج الآلات، هذه الأشياء لا تدخل في الايه؟ في العروض. يدخل في التقويم، تنبه وهينبه عليه الآن، يدخل فيه المادة الخام كما قال المرداوي، فإذا اشترى صباغا ما يصبغ به ويبقى كزعفران فهو عرض تجارة، هذه يبقى يحسبها، تحسب منه كما سوف يأتي في آخر الباب. قال وتقوم العروض عند تمام الحول، إذا كان لا يدري الحول يجعل له شهر في السنة لا إشكال، بالأحظ للفقراء. قال ابن نصر الله في حاشيته على الفروع كما في حاشية العنقري، تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له، فيعتبر الأحظ للأصناف، لأصناف الزكاة كلها. قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. يعني لو مقدار قيمة نصاب الفضة قليل ولو مقدار قيمة نصاب الذهب أكثر فحينها نقوم على الفضة لأنه أحظ للفقراء، لأننا لو قومنا على الذهب هذا ما تسأل عنه، لأننا لو قومنا على الذهب أصبح النصاب أكبر، فلعل الرجل لا يصيب من هذا، ربما يكون صاحبنا لم يبلغ ماله نصاب الذهب لأنه كثير، وهكذا. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، لا، بل قيمته الحالية، لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر قال قومها الآن. قال وكما لو كان عرضا، يعني كما أنك لا تعتبر بقيمة ما اشتريت به من عروض، مثل أبدلت عروض بعروض، نخرج قيمة ما اشتريته، لا قيمة ما أبدلته، ماشي، لا قيمة ما أبدلته. أنت الآن خلاصة الأمر يا إخواني، ما قيمتها الآن؟ قيمتها الآن هو المعتبر قلة وكثرة. قال وتقوم المغنية ساذجهن لو عندك خلاص عندك من العروض ومش عارف هذه المرأة الجارية طب عندها شيء من المحرمات هنقومها على أنها خالية من هذا الايه من هذا المحرم حتى لا نقوم في قيمتها شيء محرم. والخصي بصفته أي يقوم بصفة الحالية لأن الإخصاء حرام لكن طبعا يكون هذا عيب فيه أو ميزة فيه على حسب اللي على حسب الحال فيقوم أيضا بقيمته. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة لأنها حرام. فعندنا آنية ذهب آنية فضة هي إذا حسبناها بالذهب فقط بالجرامات كان مثلا 10,000 جنيه لكن قيمتها ها تصل إلى 100 إلى 150. العبرة بماذا؟ العبرة بالقليل هذا لا عبرة بقيمتها وإنما العبرة بوزنها. نعم. وإن اشترى عرضا هنا ممكن عشان يعني نرتب لك هذه الفقرات. اشترى عروض بأثمان أو عروض تاني ماشي هذه صورة. وممكن يشتري عروض بسائمة ماشي هذه حالات. فإذا كان عروض بأثمان قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض هذه الحالة الأولى بهذه الصورة من الصور أنت هتبدل عروض بأثمان أو عروض أخرى. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان تنبه بنصاب من إيه؟ يعني الزكاة في الأثمان والعروض تتعلق بالقيمة فحينها يبني على حول بعضها البعض صح أم لا؟ في العروض وفي الأثمان الأمر متعلق بالقيمة يا إخواني متعلق بالقيمة فهيبني بعضها على بعض. فإذا أبدلت عرض بثمن أو عرض بعرض فماذا؟ عروض بعروض فماذا؟ هو واحد. قال بنى على حوله للعلة اللي ذكرتها لك. قال لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. التجارة مبناها على إيه؟ اليوم عندي هذه السلعة غدا عند غيري وبدلها مال ثم مال آخر وأتت السلعة إلى آخره. طب لو إن ذكرنا الآن وقلنا إذا ذهب عنك المال وأبدلته بعروض خلاص ما عليكش زكاة احتسب من جديد هل يكون على حد زكاة؟ من يبقى عنده إيه؟ عنده عروض دائما أو أموال دائما. قال وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. هنا الحالة الثانية عروض بسائمة بشيء تاني غير الأثمان والعروض. هنا قال وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على على حوله لاختلافهما في النصاب. نعم لاختلافهما في النصاب والواجب. يبقى النصاب مختلف أم لا؟ والواجب هنا غير الواجب هناك. إلا أن يشتري شوف ألف نصاب باء سائمة جيم ها للتجارة بمثله للقنية لا للتجارة فتجب عليه زكاة السائمة حينها لا التجارة. تنبه يعني دلوقتي إلا أن يشتري نصاب يعني بلغ نصاب اللي اشترى ده بلغ نصاب أم لا وهذا النصاب سائمة يعني وجب فيه الزكاة وهو لسائمة للتجار يعني أخذه بنية بمثله بمثله للقنية. يبقى هو أبدل هذا بذاك لكن ده كان تجارة وأصبح هذا للقنية. طب للقنية دي مش عليه زكاة ها عليه الزكاة سائمة عندك للقنية بلغت ها 100 من الإبل هتزكيها ولا تقول دي للقنية هي عروض ليست بعروض. لو عروض كانت يبقى هنا ركز في الكلام أنا اشتري نصاب ها سائمة يبقى هي عليها زكاة عشان ما نجيش نقول هينوي أنها سائمة لا ما أصلحش هنا. طيب ها للتجارة خلي بالك بمثله للقنية. طب ما القنية كده كده عليها على زكاة لأن أقصد من السائمة لا العروض. لأن السوم التعليل بقى لأن السوم سبب للزكاة وهو موجود أم لا موجود. قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. هنا بقى هتقول عروض ولا ولا السائمة. طبعا السائمة أقوى في خلاف السائمة لكن في خلاف وكذلك قال لأن الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لإخوته، فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره، يعني يظهر حكم الصائم على الايه؟ على التجارة. قال ومن ملك، تنبه بقى، هذه صورة أخرى، ألف نصابا، باء من سائمة، جيم لتجارة، فما هو الحكم؟ فعليه زكاة تجارة، هذه الأولى، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. الآن ملك نصاب من سائمة للتجارة، ملك نصاب في السائمة للتجارة، فماذا؟ عليه زكاة تجارة. طيب إن لم يكن بلغت قيمتها نصاب زكاة التجارة، هنعود للإيه؟ للسائمة. خلاص، صورة أخرى، هنا ما يحسب في العروض، تنبه، اكتب هنا ما يحسب في الايه؟ العروض، وهيأتي معنا ما لا يحسب في العروض. ما يحسب في العروض، قال وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى، مرت معنا، كزعفران ونيل نوع من الصبغ ونحوه، فهو عرض، أي ليس من الأصول بل هو يحسب في التجارة، عرض تجارة، يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح. شايف كل هذه الأشياء عنده الآن، سمن لأن عنده عروض تجارة وبيبيع ويصنع أنواع الحلوى، عروض تجارة دي أم لا؟ طيب عنده مواد خام، المواد الخام تحسب ولا إيه؟ هتحسب. طيب والمكان ده، المكان نفسه يحسب أم لا؟ لا يحسب. المواد الخام تحسب، تنبه. ما لا يحسب بقى، ما لا يحسب من عروض التجارة، قال ولا شيء في الآلات، آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، يعني القوارير هذه إذا كان بيبيع الأشياء دي بعضها مع ماشي، لكن لا يبيع خلاص، عنده عطور، محل عطور، وعنده ما شاء الله زجاجات كثيرة جدا، هتحسبها ولا لا؟ تحسبها، لأنه بيبيعها، بيبيعها معه. طيب عنده الآلة اللي هي بتخلط الايه؟ بتخلط العطور ونحو ذلك، هتحسب قيمتها دي من لا تحسبها، تنبه. قال ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء، يعني الأجرة، من عقار وحيوان، عمارات، خلي بالك هنا لعل هذا الفقرة تفهم على غير وجهها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء، أي شيء أعد للأجرة ما عليه الزكاة، من عقار، العقارات، وحيوان، تنبه، عمارات تؤجر، سيارات تؤجر، فلا زكاة في قيمتها، لكن الزكاة في ماذا؟ في دخلها، في دخلها. الإيجار بعد طبعا خصم المصاريف ونحو ذلك، إذا حال عليه الحول ما نعمل إيه؟ نزكيه، والحول يكون من حين العقد لا من حين الايه؟ القبض، إذا كتب العقد فقد حال الحول. قال وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، حتى لو اشترى عقارات دي عشان ما يخليش الفلوس كده تجب عليه ايه؟ زكاة. أيضا لا زكاة عليه. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.